شرب القهوة ليه طقوس معينة، إنك تقعد في ركن هادي وتشغل فيروز وتقرأ كتاب. خلي عليك القهوة وفيروز وأنا هقرأ لك الكتاب. أنت دلوقتي بتسمعوا سلسلة ركن القهوة من بودكاست نجمة. مين فينا ما نفسوش يكون غني ومعاه فلوس كتير؟ مين ما ردش بسخرية التمني على الجملة الشهيرة الفلوس ما بتشتريش كل حاجة؟ مين أحلامه كانت متوقفة على توفر المادة؟ مين حب وما قدرش يتجوز علشان ما معاهوش؟ يعني لو عدت الجملة على صيغة سؤال هتكون الإجابة إيه؟ هي الفلوس بتشتري كل حاجة؟ كتاب أغنى رجل في بابل لرجل الأعمال الأمريكي جورج كلاسن اللي اتكتب سنة 1926، بيقدم من خلاله نصايح للناس العادية اللي مش رجال أعمال ولا تربوا على مهارات الاستثمار، على هيئة قصص محددة لطيفة جوه حضارة بابل العريقة لتوضيح قواعد تحسين المستوى المالي والتخلص من الديون المتراكمة. من عنوان الكتاب ممكن نسمح للفضول ياخدنا في رحلة عبر الزمن إلى تاريخ مدينة بابل القديمة، حضارة من أقدم وأزهى الحضارات وأكثرها شهرة واستدامة من 8000 سنة فاتوا، واللي كانت بتقع في دولة العراق. اسم بابل يعني مدينة الإله، اللي اشتهرت بالثروات والكنوز رغم افتقارها لكل الموارد الطبيعية. لا كان فيها غابات ولا مناجم ذهب ومعادن ولا حتى أحجار لبناء المنازل، حتى مية الأمطار ما كانتش بتكفي الزراعة. وجودها بين نهري دجلة والفرات كان في وادي أجدب محروم من المية، ما كانش ليها موقع متميز يؤهلها أنها تكون مدينة تجارية. المورد الوحيد المثمر في بابل هو الإنسان ذاته اللي طور من قدراته وصنع بنفسه الثروة. مهندسين بابل عملوا أضخم إنجاز هندسي في التاريخ، واللي تمثل في تحويلهم لمجرى النهر عن طريق سدود وقنوات ري كبيرة، فارتوت الأرض بنظام ري هائل سمح بوجود المحاصيل موفرة طول العام. حدائق بابل المعلقة، بوابة عشتار، كتاب حمورابي في القانون، تلك كنوز بابل. بنصر صانع مركبات في بابل محترف ومتقن لعمله، بيشتغل ليل نهار واللي جاي على قد اللي رايح، والحلم اللي بيحلم بيه هو ازاي يكون ثروة، ولأنه لسه ملقاش الإجابة فهو محبط للغاية. زاروا صاحبه كوبي عازف القيثارة، وعلى منضدة الشكوى كل واحد حط همه وفوق منه حلمه ازاي نكون من الأثرياء. اقترح كوبي على بنصر انهم يروحوا بسؤالهم ده لأغنى رجل في بابل، صاحبهم القديم اللي كان زيه زيهم ويمكن أقل، ويعرفوا منه السر. أراكات، أغنى رجل في بابل، شخصية حكيمة متواضعة للغاية، ترحب بمساعدة الناس. لخص ليهم أراكاد الإجابة في عنوان المبادئ السبع للتغلب على المحافظ الخاوية، وبدأ كلامه بأن أهم عنصرين عشان يستفيدوا من اللي هيسمعوه هما الوقت والدراسة. المبدأ الأول، ادفع لنفسك. قال أراكاد أنه لقى طريقه للثراء لما قرر أنه يحتفظ بعشر دخله من عمله كناسخ في دار المحفوظات، وقال أن خطوة الادخار دي كفيلة بتغيير عقلية راعي الأغنام إلى عقلية تاجر. الثروة مثل الشجرة، تنمو من بذرة ضئيلة. استغرب طبعاً اللي بيسمعوه، إزاي هنوفر من دخلنا اللي مش بيكفينا أصلاً؟ فقال لهم الإنسان دايماً متطلع للرفاهيات وبيخلط بشكل كبير بين الضروري جداً واللي مستحيل يتم الاستغناء عنه وبين اللي نفسه فيه. فلتر بشكل قاسي احتياجاتك الأساسية جداً جداً للحياة وليس للرفاهية ما دمت عايز تبتدي تكون ثروة. وده بيوصلنا للمبدأ الثاني، تحكم في نفقاتك. لو حد قالك انت اصلا عبد وعايش بلقمتك وهدمتك هتزعل وتصور، لكن لو سمعتها من وجهة نظر اغنى رجل في بابل يمكن تأمن على كلامه. كل اللي انت بتعمله هو انك تشتغل ويطلع عينك، او خلاص خدت الخطوة اللي فوق ووفرت عشر دخلك لمدة سنة مثلا، وبقى معاك مبلغ محترم ممكن تفرح بيه وتجري تجيب جهاز كهربائي كان نفسك فيه، ولا عدة تليفون جديدة وعزومة كبيرة وأكل كتير وهدوم فاخرة. أراكات بيقولك أنت كده دفعت كل اللي تعبت جدا في توفيره لرجال الأعمال وأصحاب البزنس اللي باعولك كل الحاجات دي، هما ثروتهم زادت وانت جيبك فضي، وكل اللي أخدته الهدوم اللي انت لبستها والأكل اللي كلته والتليفون اللي مسكته. هي دي بقى تبقى ثروة. المبدأ التالت، اعمل على إنماء ثروتك. ادخار المال هو مجرد بداية، الثروة بقى تيجي من استثمار اللي ادخرته مش صرفه وتفتيته. بيقول إنه بعد ما تعب وادخر عشر أجره لمدة سنة كاملة خسرهم في لحظة. ليه؟ لأنه أخذ النصيحة ممن هو ليس أهلاً لها، وراح لأزمور صانع القرميد اللي نصحه ياخد مدخراته دي ويشتري له بيها مجوهرات نادرة من الفينيقيين في ميناء تيروس، يبعوها في بابل ويكسبوا الضعف. وهو أصلاً ما بيفهمش غير في صناعة القرميد، فضحك عليه واتباع له قطعة من الزجاج على إنها مجوهرات نادرة وخسر اللي حوشه أراكات. إذا طلبت النصيحة فلا تأخذها إلا ممن له خبرة في المجال الذي تسأل عنه، لا نصيحة صديق لأنه في المطلق صديق، ولا حبيب لنفس السبب، بل فقط من خبير. دور على أي بيزنس يناسب اللي ادخرته واستثمرهم فيه، لو على شكل أسهم أو شراكة مهما كانت بسيطة في أي مجال، المهم تكون واثق جدا جدا من نجاح المجال ده مش لسه هتجرب فيه. وزي ما قلنا فوق اسأل المختصين في المجال ده. المبدأ الرابع، حافظ على ثروتك من الضياع. شفت الفلوس القليلة اللي انت استثمرتها فوق؟ فوائدها بقى ما تاخدهاش وتصرفها، لا زودها على رأس المال الأصلي ووسع مشاركتك واستثمارك. ما تفرحش بالفوائد وتصرفها، خليها تشتغل عندك انت كمان وتدور دورتها في سوق العمل وتجيب لك غيرها وغيرها. المبدأ الخامس، اجعل منزلك استثمارا مربحا. بيشجع أراكاد الاستثمار والادخار في الأصول الثابتة ألا وهي العقارات، وبيشوف إنها أنجح وأكثر استدامة لاستثمار رأس المال، وإن قيمتها بتزيد بمرور الزمن. المبدأ السادس، اضمن دخلا ثابتا في المستقبل. اعمل حساب الزمن إنك مش هتفضل شباب على طول، وإن مسيرك تعجز وما تقدرش تشتغل، هتصرف منين؟ قالك اشتري في صحوة شبابك كده، وبعد ما كونت المال من الخطوات السابقة بيت في مكان ليه مستقبل، أو شقة صغيرة أجرها وعيش بدخلها، أو حتى تبيعها وتعيش بفوائدها. وطبعا الوحدة السكنية اللي بتشتريها دي بناء بقى على حجم ثروتك اللي انت عملتها وانت شباب، أو اقتطع جزء ثابت طول عمرك من دخلك وما تقرب لهوش خالص غير لما توصل للشيخوخة وعيش منه. وأعتقد أن دي نفس فكرة معاش الحكومة، ما تقرضش حد غير اللي مقدم لك ضمانات السداد، واللي هي أن أصوله الثابتة تقدر تغطي المبلغ اللي طلبه. وأعتقد برضو أن ده نفس شروط البنوك في عصرنا الحالي، يعني من أيام بابل لحد الآن قاعدة ثابتة. اترمى في النهر، الفرصة أدور على اللؤلؤ. لما حد سأل أراكاد عن الحظ قال الحظ السعيد اللي الكل بيدور عليه ما هو إلا حسن استغلال الفرص اللي بتيجي للإنسان. مثل بابلي بيقول إن كان الرجل محظوظاً فلا يمكن لأحد أن يتنبأ بالمدى المحتمل لهذا الحظ السعيد، حتى إذا ألقيته في نهر الفرات فسيسبح للشاطئ حاملاً لؤلؤة في يده. قيمة الحكمة تفوق قيمة الذهب، بل إنها لا تقدر بمال، فبدون الحكمة يفقد المال. ويمكن ده السبب اللي خلى جورج كلاسن يتعمد اختيار شخصية البطل في كتابه إنه مش بس رجل ثري، لأ وحكيم كمان. قصة الكتاب عن الحكمة، حب أراكاد يكسر المتعارف عليه في بابل، وهو إن أولاد الأثرياء لا يعملون وينتظرون فقط وراثة الثروة. وقال لابنه نمسير: أنا لازم أختبر قدرتك على إدارة ثروتي من بعدي، وهسند ليك مهمة، دي حقيبة عملات ذهبية، وده لوح صلصال عليه 5 قواعد أساسية للحصول على المال. لو قمت بتطبيقهم في كل الأعمال هتوفر دخل كافي يأمن رحلتك. خدهم وسافر ووريني هتوصل لإيه. لو نجحت وكونت مال وثروة فأنا كل ثروتي ملك ليك، لو فشلت مش هتورث حاجة. بعد 10 سنين رجع نمسير يحكي اللي حصله، وأنه ما فتحش لوح الصلصال لاستخفافه بيه، وأنه مجرد كلام جنب حقيبة الذهب، وبدأ يتصرف في الذهب وتعرض للاحتيال والنصب لدرجة أنه خسره كله. وهنا فتح لوح الصلصال ولقى فيه حكمة والده ونصيحه لتكوين الثروة، فندم أنه لو كان فتحها في الأول عمره ما كان هيخسر، ولما طبقها وهو مفلس تماما رجع بثروة كبيرة لوالده. آخر نصيحتين من أغنى رجل في بابل: أكبر عدو للإنسان هو المماطلة والتسويف، لأنهم بيضيعوا منك الفرص اللي هيقتنصها بالطبع غيرك. العمل الإيجابي طيلة الوقت يضمن لك تحقيق النجاح والتقدم. وعلشان نستفيد أكتر من كتاب النهاردة، ممكن نستعين بنصيحة من كتاب تاني للكاتب دان أرايلي، اللي بيقول فيه: علشان تقاوم مغريات الشراء ياريت ما تروحش المول إلا لما تكون عايز تشتري حاجة محددة، وتاخد معاك الفلوس على قد الحاجة اللي هتشتريها دي بس مش أكتر، ولا تاخد الكريدت كارد بتاعك، لأنك لو أخدت أكتر أكيد هتشتري أكتر من اللي أنت محتاجه. النصيحة التانية: علشان تقاوم إغراء الشراء أونلاين، دان أرايلي بيقول لك هات الكريدت كارد بتاعك، حطه في كيس، حط الكيس ده جوه كوباية، واملى كوباية مية وحطهم في الفريزر، ولما يجي قدامك منتج يغريك انك تشتريه اونلاين اجري افتح الفريزر وطلع منه الكارد بتاعك واستنى لحد ما يفك. في الوقت اللي هياخده الكارد عشان يفك، رغبة الشراء عندك للمنتج ده هتهدى، اثر بريق الجذاب عليك هيخفض ويقل، وشوية وهيتلاشى. أتمنى تكونوا استفدتوا من عرض الكتاب أغنى رجل في بابل. في انتظار أراءكم وترشيحاتكم على صفحتي على الفيسبوك ويساتون صوتي تشاف، أو الإيميل واللينكات موجودة فوق في وصف الحلقة. إلى اللقاء.